عندما تسقط الأقنعة لابد أن تظهر الحقيقة. عندما تسقط الأقنعة، برنامج سياسي يتناول أبرز الأخبار والأحداث بمستجداتها، تعده وتقدمه أمة الملك الخاشب، يخرجه إذاعيا حسين الطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وآل محمد، ورحب بكم سامعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عندما تسقط الأقنعة. في هذه الحلقة هناك أقنعة كثيرة سقطت في الأسبوع المنصرم، ولا بد أن نفندها وإياكم لكي تعرفوا حقيقة ما يدور وحقيقة العالم من حولنا وحقيقة النفاق الدولي. فاصل وأعود إليكم.
عندما تسقط الأقنعة،
أبرز حدث في الأسبوع المنصرم هو خبر وصول الصواريخ البالستية إلى السعودية في الرياض ونجران وعسير وجيزان، في مواقع يعني كلها مواقع حيوية. طبعا تابعتم وتابع العالم ردود الفعل الدولية المنافقة التي أدانت واستنكرت، وسأقرأ لكم هنا في هذا الجزء الأول من هذه الحلقة. أولا سأقرأ لكم رد الخارجية اليمنية، الرد الرسمي للخارجية اليمنية على تلك الهجمات التي أدانت إطلاق الصواريخ اليمنية إلى السعودية. ثم أقرأ بعض ردود الأفعال الدولية المنافقة، تابعوني بعد الفاصل. الخارجية اليمنية تؤكد حق اليمن في الرد على العدوان بكل الوسائل المتاحة، حيث أكدت وزارة الخارجية اليمنية حق الشعب اليمني وجيشه في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة كحق طبيعي كفلته كل الشرائع السماوية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والمعاهدات الدولية. حيث استغرب مصدر في وزارة الخارجية من مواقف بعض الدول الشقيقة والصديقة التي استهجنت قيام الجيش واللجان الشعبية بممارسة مهامها الوطنية في الدفاع عن الشعب، وفي ظل وضع يتعرض فيه اليمن لعدوان وحصار دخل عامه الرابع. وضع المصدر في وزارة الخارجية إلى تقديم الدعم الجاد والصادق لإنهاء العدوان ورفع الحصار، تمهيدا للدخول في مفاوضات جادة تضم كل الأطراف ذات العلاقة بالشأن اليمني، ووصولا إلى تسوية سياسية سلمية عادلة تساهم في التخفيف من تداعيات أسوأ كارثة إنسانية في العالم أوجدها تحالف العدوان على اليمن. وشدد المصدر في وزارة الخارجية على أهمية أن تكون هناك خطوات عملية إيجابية ترسل إشارات سلام للشارع اليمني، أهمها إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية التجارية والمدنية، ومعالجة موضوع صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل عاجل. وجدد المصدر في التأكيد أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني أعلن وفي أكثر من مناسبة بأنهما مع السلام العادل والمستدام، وأن على تحالف العدوان وحكومة هادي المنتهية ولايته أن يغتنما هذه الدعوة المتكررة للوجه بمفاوضات سلام مباشر وجادة برعاية الأمم المتحدة. طبعا كان هذا هو رد الخارجية اليمنية، حيث أنه في الأسبوع المنصرم أحيا الشعب اليمني، بالأصح أحيا ذكرى الغدر والخيانة، ذكرى لإطلاق أول غارة في يوم 26 من مارس في عام 2015. فكانت لم تكن هناك فقط الصواريخ البالستية التي وصلت إلى الرياض وإلى نجران وجيزان، لم تكن هي فقط التي أثرت في العالم الخارجي وفي مواطنين وفي قيادة العدوان، هناك أيضا بالستيات كثيرة. أولها كان خطاب السيد القائد في ليلة 26 من مارس، كان خطاب بالستي ذو مفعول قوي وفيه رسائل قوية وتؤكد على نفس الموقف، وهو الحفاظ في حقية الشعب اليمني في العيش بحرية واستقلال وكرامة مع الحفاظ على كامل السيادة. كان مفعول الخطاب قوي جدا عندما أكد السيد القائد سلام الله عليه وحفظه الله أننا سندخل العام الرابع بتطوير منظومات الصواريخ وبتطوير منظومات الدفاع الجوي، وأثبت السيد عبد الملك أنه رجل قول وفعل، حيث لم تمضي على الخطاب سوى ساعات قليلة وجاء خبر البالستيات التي وصلت إلى الرياض لكي يعيش قادة العدوان ولكي يعيش النجديون نفس ما عاشه الشعب اليمني قبل 3 سنوات في ليلة الغدر في ليلة 26 من مارس في عام 2015 عندما تم إعلان العدوان من واشنطن. البالستية الثالث أيضا الذي كان مفعوله قوي هو خروج الشعب اليمني، ذلك الخروج المهول، الخروج في 70 متحديا كل الظروف الاقتصادية ومستجيبا لدعوة القائد ومجددا للصمود وللتحدي لآل سعود أنهم لن يركعوا وأنهم لن يخضعوا وأنهم سيتغلبون على كل الظروف الاقتصادية وكل ظروف الأزمات المفتعلة وكل ظروف الحرب النفسية والشائعات التي يقوم بها العدو عبر وسائل إعلامه وعبر مرجفيه وعبر أذياله، ولكن الشعب أخرسهم ذلك اليوم في يوم 26 مارس في ما وكانت الحشود هائلة فاقت كل التوقعات، وكانت الحشود حتى التي لم تصل ووصلت بعد انتهاء الفعالية التي استمرت من الساعة 9:30 إلى 10 كانت رسائل كبيرة جدا، وكان لذلك الخروج ضرب لنفسية العدو وضرب لنفسية المرتزقة بأن كل مخططاتهم فشلت في تأليب الشارع ضد أنصار الله وضد من يقود معركة الدفاع عن الوطن. هناك أيضا باليستي أثر فيهم بعد خطاب السيد القائد وبعد الصواريخ الباليستية التي وصلت إلى الرياض وبعد رسائل 70 وهو كلمة الأستاذ الرئيس المجاهد صالح الصماد، كان خطاب أيضا تاريخي ومد يد السلام إلى جميع الدول العربية المتحالفة وغير المتحالفة وذكرهم بالعلاقات التاريخية بينهم وبين الشعب اليمني وأخبرهم أن تلك الصواريخ ما هي إلا رسالة فقط، أكد لهم أنهم إذا أرادوا أن نوقف صواريخنا البالستية عليهم أن يوقفوا عدوانهم ويبدأ المسار التفاوضي لحل سلمي وشامل ووفق الأضرة المحددة والمطلوبة. فاصل وأعود إليكم لأقرأ لكم تقرير يتحدث عن الصواريخ البالستية التي استهدفت السعودية.
عندما تسقط الأقنعة،
طبعا كان أبرز حدث في الأسبوع المنصرم مثل ما أخبرتكم هو إطلاق الصواريخ البالستية التي لم يحددها حتى القوى الصاروخية في بيانها، لم تحدد أنها 7 ولكن الناطق باسم تحالف العدوان أكد أنها 7. وأيضا كان هناك لولي العهد السعودي ردة فعل، حيث كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي كان يقبع في واشنطن طبعا أثناء ما وصلت الصواريخ إلى الرياض، وأكد بن سلمان عن أساليب جيدة تستخدمها المملكة لإنهاء حرب اليمن، معتبرا الهجوم الصاروخي الأخير لجماعة أنصار الله على السعودية دليل على ضعفهم، والكشف عن القاعدة السرية التي تنطلق منها صواريخ أنصار الله، حيث قال ابن سلمان في مقابلة مع مجموعة من رؤساء التحرير والإعلاميين لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أجريت خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، قال أن جماعة الحوثي التي صدرت عام 2014 على العاصمة اليمنية تواجه حاليا عزلة سياسية متزايدة. حسب النيويورك تايمز قال أن بلاده تسعى حاليا لإنهاء الحرب في اليمن عبر عملية سياسية من خلال محاولة ماذا قال ابن سلمان ركزوا تفريق الحوثيين بالتزامن مع الضغط العسكري عليهم. من جهة أخرى أيضا شن ولي العهد السعودي في نفس المقابلة هجوما جديدا على من؟ على إيران، منتقدا بشدتها الاتفاق حول برنامجها النووي، واعتبر أنه سيؤجل حصول السلطات الإيرانية على الأسلحة النووية لكنه لن يمنعها من ذلك. ابن سلمان يكشف ردة فعل السعودية إذا طورت إيران قنبلة نووية، وقال أيضا ابن سلمان إرجاء ذلك ومتابعة حصولهم على هذه القنبلة يعني أنك تنتظر إطلاق الرصاصة على رأسك. وقال أيضا ولي العهد نعلم أن لديهم هذا الهدف، أن إيران حال حصولها على الأسلحة النووية ستستغلها كدرع يمكنها من فعل كل ما تريده في الشرق الأوسط بضمان أن لا أحد سيقدم على مهاجمتها بحكم سلاحها النووي. فعلا كلام محمد بن سلمان، الدولة القوية، الدولة التي تحترم نفسها ولا تبيع نظامها للخارج ولا ترتهن للخارج مثل ما يفعل مرتزقة الرياض اليمنيين، الدولة القوية أحق لها أن تحترم ويهابها الجميع، هذه هي الحقيقة التي قالها هذا المحفوف. يقول أيضا يعني شدد على ضرورة إبرام اتفاق نووي جديد بدل الصفقة الحالية ما يضمن حق عدم حصول إيران نهائيا على السلاح النووي. طبعا ابن سلمان ما فيش عنده مشكلة من الترسانها النووية الإسرائيلية، ولكن هو يخاف فقط من النووي لإيران للدولة الإسلامية. وهناك موقع فندى وأسقط القناع عن ابن سلمان الذي لازلت كل أسبوع وأنا أتكلم عنه وأسقط أقنعته، حيث اعتقد محللون أمريكيون أن تصريحات ابن سلمان، لأن ابن سلمان أيضا كان قد صرح في وقت ماضي ليس فقط تصريح الذي قرأته عليكم ولكنه صرح عن الوهابية وعن أن الوهابية تستخدم السعودية لإرضاء الغرب في محاربة الاتحاد السوفيتي وأنه غير راض عنها. المهم ماذا حلل الأمريكي من تلك التصريحات؟ قال أن أتت بسرعة، بل أكدوا هؤلاء المحامين أنه يجب عليه تغيير ضاغمه المساعد الذي يساعده في وضع استراتيجياته وخططه، حيث شكلت تصريحاته الأخيرة إقرارا صريحا بأن الوهابية جرم ويجب إيقافه. هذا من تصريحات يعني وشهد شاهد منهم، ويجب إيقافه. كما قدم اعترافا جديدا بشأن علاقة الوهابية بأمريكا. يعني كان غبي في تصريحاته ولم يكن ذكي بن سلمان على حسب المحللين الأمريكيين، يعني فضحهم، كشفهم، أسقط عنهم الأقنعة. قال هناك سلاح استراتيجي يشهره النظام السعودي بوجه العدو بناء على طلب من واشنطن في وقت الضرورة، وعلاقة واشنطن بالمجموعات الإرهابية كداعش وأخواتها، طبعا ابن سلمان فضح كل هذه العلاقات، وأخواتها التي يحملن العقيدة الوهابية التكفيرية، وبذلك يكون ابن سلمان قد اعترف بعلاقة السعودية وأمريكا بشكل مباشر بالتفجيرات وبالدماء التي سالت بفعلهما وعلاقتهما في ظهور داعش وأخواتها في سوريا وفي العراق، والتي قتل بسببها مئات الآلاف من الأبرياء حتى أحداث 11 سبتمبر، والتي كانت مبررا للغزو الأمريكي للعراق والأفغانستان، والتي يتهم فيها 19 سعوديا ووهابيا بتنفيذها، تكون قد تكشفت خطوطها بأن الوهابية الداعشية الإرهابية هي صناعة أمريكية حسب تصريحات ابن سلمان الذي فضحهم، والتمويل سعودي أيضا وهي المسؤولة المباشر عنها، أي بمعنى آخر أن السعودية وأمريكا مسؤولتان عن الدماء والدمار الذي حل بالعالم العربي والإسلامي وفي المنطقة والعالم ككل منذ الحرب الباردة إلى يومنا هذا. تذكرت هنا وأنا أقرأ لكم هذا البطل تشافيز، حيث قال أن أكبر خطر يهدد الكرة الأرضية هي الحكومة الأمريكية. لم يقول الغازات السامة، ولم يقول الأوزون ثقب الأوزون، ولم يقول الكوارث أو السوماني، قال أكبر خطر يهدد الكرة الأرضية هي الحكومة الأمريكية. طبعا كان رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي قد رد في تغريدة في تويتر، رد على تصريحات ابن سلمان، يعني لأنه الآن ابن سلمان في تصريحاته وهو يتكلم عن الوهابي ويهاجمها يحاول إيهام الرأي الآخر وإيهام العالم أنه منفتح وأنه غير منغلق وأنه علماني وأنه سيقود السعودية إلى بر التفتح والانفتاح، حيث وقد حصلت تغييرات كثيرة في المملكة وسمح بإقامة الحفلات الغنائية كما تعلمون ويعلم المتابعين. وأنه قال في الأسبوع المنصرم قرأتها لكم، لا الحجاب الشرعي يعني والنقاب غير موجود في الإسلام، ولا المرأة الحرية في أن ترتدي. المهم هو فقط يحاول أن يوهم العالم أنه منفتح، بينما يعتقل الناشطات والناشطين هناك بمجرد أن يبدأ رأيهم في تغريدة. رئيس اللجنة الثورية الأسد محمد علي الحوثي قام بتغريدة في تويتر رد على تصريحات بن سلمان، وقال هل تصريحات محمد بن سلمان هي قناعة من داخله، أم تسويق لانفتاحه الذي يعمل على إيصال حداثيته للأنظمة الأجنبية للقبول به كالرجل السعودي الأول والمعتدل؟ وأيضا قال محمد علي الحوثي، قال السؤال الذي يضع نفسه بوضوح ويظهر تناقضه مع الواقع هو فرض هؤلاء على الشعب اليمني بقوة السلاح ودعمهم كقوة تفرض نفسها على أقل تقدير في اليمن. ولنا أيضا تعليق يعني نحب أن أقرأه لكم حول تصريحات ابن سلمان الأخيرة، سواء تصريحاته على شأن تقسيم الحوثيين مثل ما زعم، أو على إنهاء الحرب في اليمن، أو على الوهابية الذي ادعى أنها هي الخادمة لأمريكا في الدرجة الأولى. عندما يقول المحفوف محمد بن سلمان ومن أمريكا هو قال أنه سيعمل على تقسيم الحوثيين، يعني أنا قرأت لكم قبل قليل أنه يقول أنه سيعمل على تقسيم الحوثيين، فهل كشف خطتهم السرية وتورط بفضح ما تعبت وخططت وخسرت لأجله الإدارات الأمريكية والصهيونية الكثير من المال والجهد وكلفت به جيوش العملاء والمرتزقة وخسروا أموال، خسرت السعودية، رغم كل هذا يعترف بغباء وقلة عقل وسذاجة، إلا أن الأمريكي والصهاينة لن يسمحوا له بكشف مخططاتهم، لأن أمريكا طبعا هي حريصة على أن لا تسخط الشعوب ضدها، هي حريصة على تحسين صورتها. لو كان استدعوا أن يوقف المقابلة لتدخل الضابط ويوجه المحفوف صفعات قد تكون مباشرة على الهواء، يعني يقول كن أكثر تعقلا، نحن نشتغل من تحت لا تحت وأنت فضحنا يا رجال، يعني بهذا المعنى. والتفسير للتصريح المسموم أن أجهزة المخابرات فشلت في تحقيق هذا الهدف، فعمدت إلى تكليف الحمار السعودي بدس السم في العسل بغرض إدخال القلق والشك بين مكونات الثورة وتحميل التصرفات العادية والعفوية ما لا تحتمل، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تسليم الأجواء وتحقيق ما عجزت عن تحقيقه كل منظومات ومخابرات ومرتزقة العدوان في الداخل والخارج. لم يتحقق من أهدافهم شيء، لم يفهموا ولن يفهموا طبيعة المعركة التي تورضوا فيها، ومن أهم أسباب انتصاراتنا وخيباتهم. هم لا يعرفون بسنن الله في الكون ووعده بنصرة أهل الحق المظلومين المعتدى عليهم ووعيده بالانتقام من الطغاة المستكبرين الفجار. أنى لهم أن يفقهوا، أنى لهم أن يدركوا ويفهموا سنن الله، وقد أعموا قلوبهم وقد أعموا أبصارهم، وقد جندوا أنفسهم لخدمة الأمريكي والإسرائيلي دون مقابل، وقد شهد لهم السيد عبد الملك سلام الله عليه في خطابه أنهم أدوا أدوارهم كقفازات وكخدام، وهو يتحدث عن النظام الإماراتي والسعودي على أكمل وجه، وشهد لهم أنهم أدوا أدوارهم على أكمل وجه لخدمة الأمريكي. يعتقدون بإمكانيات، يعني هو في قراءة أنفسهم بإمكانية خداع الله، استغفر الله العظيم، بالدعاوى الزائفة وبالشعارات الكاذبة لما تدبروا علمه بالسر وأخفى، وعلمه بما تخفي الصدور، ولا يلتفت لتلفيقات هوليود ومنظمات الإعلام والتواصل الصهيونية الشيطانية. هم لم يعيشوا لحظات حقيقية التدين الحقيقي، لم يتذوقوا الشعور بالعزة والكرامة، وبالتالي لم يستوعبوا مفاهيم الشجاعة والاستبتال والإقدام والكرم والجود والتضحية، لم يفهموا حتى معنى الشهادة، وبالتالي سيظلون يتخبطون في دروب الوهم والخيال واختلاق الأعذار والأكاذيب الممنوجة المفضوحة. يعني هم يتهمون الآن إيران منذ 3 سنوات، يتهمونها أنها هي تمول الحوثيين وأنها هي من تدعم اليمن، وأنها رغم أنهم لم يثبتوا دليل واحد. الآن بعد الصواريخ البالستية التي وصلت إلى الرياض اتهموا قطر، اتهموها أنها هي المول، ونسيوا أن قطر كانت هي أول من أعلنوا التحالف وشاركت بمقاتلات وكانت من الجزء أساسي من العدوان على اليمن. ولكن حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري أبى إلا أن يفضحهم، وكتب تغريدة على حسابه في الفيسبوك وأدان انطلاق الصاروخ إلى الرياض، حيث علق، سأقرأ لكم الآن تغريدة حمد بن جاسم وزير خارجية قطر، حيث وصف بن جاسم عبر التغريدة في تويتر في يوم الثلاثاء الماضي إطلاق الصواريخ الحوثية على المملكة السعودية بمثابة اعتداء على كل مجلس التعاون. وقال في تغريدته: أسأل الله عز وجل أن تتوقف هذه الحرب التي لن تزيد العالم العربي إلا خسارة فوق خسائرنا الكثيرة. وأيضا أمير دولة الكويت أرسل رسالة مستفزة جدا من أمير الكويت تسقط قناعه الذي كان يرتديه أثناء مفاوضات الكويت، حيث حتى في أحد الخطابات أشاد السيد عبد الملك سلام الله عليه بالدور الكويت. ماذا قال أمير دولة الكويت؟ يعني كان صامت طول 3 سنوات، لم يدن مجزرة واحدة ارتكبت في حق الشعب اليمني، لم يدن مجزرة الصالة الكبرى، لم يدن إطلاق مئات الآلاف والأضنان من الصواريخ والنيران على الشعب اليمني، ولكنه سرعان ما أرسل رسالة إلى الملك بن سلمان، حيث أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر في برقية العاهل السعودي إدانته للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة. وقال مصدر في وزارة الخارجية الكويتية أن دولة الكويت قد تابعت باستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة وروعت الآمنين فيها، كما تؤكد إدانتها ورفضها التام لتلك الهجمات التي تعبر عن تعنت جماعة الحوثي. طبعا هذا كلام أمير دولة الكويت، ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن وتقويضهم كل فرص السلام. البعوث طبعا الأممي الجديد هو وصل إلى صنعاء والتقى بالسيد القائد والتقى بنائب وزير الخارجية والتقى بالرئيس صالح الصماد، وأعلنوا هم جميعا بالرسائل السلام أنهم مستعدين للتفاوض بشرط إيقاف العدوان على اليمن ورفع الحصار والمعاناة وإعادة المرتبات للشعب اليمني. طبعا لا نستغرب على موقف أي دولة أجنبية أو موقف واشنطن أو البيت الأبيض عندما يدين إطلاق الصواريخ، إذا كان العربان في نفسهم العرب يدينون ضرب الصواريخ البالستية على الآمنين. حتى اليدومي لم يستحي على نفسه، محمد اليدومي الذي هو من أبناء اليمن ومحسوب على حزب الإصلاح الذي يعتبر أقدر سياسي في تاريخ اليمن، أدان إطلاق الصواريخ البالستية على حسب تعبيره على المدن الآهلة بالسكان الآمنة في الرياض، وهو يعلم علم اليقين أنه أن السيد محمد علي الحوثي تكلم وقال إذا كانت هناك أضرار ومدنيين أصيبوا فنحن مستعدين بعد أن تنزل لجنة للتقييم وللأضرار أن نعوض من أصيبوا. يعلم علم اليقين أن أخلاقنا لا تسمح باستهداف الآمنين، ويعلم علم اليقين أننا في معركة حرب وأخلاق، وأننا يستطيع أنصار الله ويستطيع الجيش اليمني أن يستهدف المدن الآمنة، ولكنهم لن يحققوا نصرا باستهداف النساء والأطفال والأبرياء. هم لطالما حذروا الإمارات أن والمستثمرين في الإمارات أنها لم تعد منطقة آمنة، لطالما حذروا المواطن السعودي أن يبتعدوا عن المناطق الحيوية والاستراتيجية. اليدومي كانت ردة فعله فعلا عجز حتى عن وصفها عندما يدين ولم يدين في طول 3 سنوات مجزرة واحدة ارتكبت في حق أبناء بلده وأبناء جلدته. هؤلاء هم الأبناء العصاة لأمنا اليمن، العصاة الذي لم يشهد لهم التاريخ مثيل. ولكن ما زلت معكم في ردات الفعل الدولية على الصواريخ البالستية التي حصلت الأسبوع المنصرم، ولكن بعد هذا الفاصل. لدي الآن أيضا أحب أن أقرأ لكم جزء بسيط يعني من ردة فعل السيد حسن نصر الله. ومن مثل حسن نصر الله؟ نصر الله كشف وأكد أن اليمنيين يحققون إنجازات هائلة رغم ضخامة العدوان السعودي الأمريكي، داعيا إلى المقارنة بين إمكانيات اليمنيين اليوم بما كانت عليه قبل 3 سنوات عندما كان هذا البلد خاضعا لاحتلال سعودي غير مباشر، وذلك وفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية التي تكلمت وصرعت عن السيد حسن. واعتبر الأمين العام لحزب الله سيد المقاومة أن وصول 7 صواريخ يمنية إلى سماء الرياض ليلة الأحد الماضي إنجاز عسكري ضخم وهائل، حيث دخلت القيادة العسكرية الإيرانية على خط ردود الفعل على الاتهامات السعودية لتأكيد نفي المسؤولين في طهران عن تزويد صنعاء بالأسلحة الصاروخية. ونفى الحرس الثوري على لسان مساعد القائد العام للحرس للشؤون السياسية العميد يد الله جواني ما وصفها بالمزاعم السعودية، ووضع العميد الإيراني اتهامات الرياض لبلاده في خانة حرف الرأي العام في المنطقة والعالم وللتغذية على الهزائم، هكذا وصفت الخارجية الإيرانية والحرس الثوري، قالوا للتغذية على الهزائم، معتبرا أن المسؤولين السعوديين يعمدون إلى البحث عن عدد من المزاعم وبينها إرسال إيران السلاح للشعب اليمني وتقوية إيران لحركة أنصار الله عبر إرسال السلاح للتغذية على الجرائم بحق اليمنيين. وأضاف: الحقيقة التي أصبحت واضحة اليوم هي أن الشعب اليمني بأكمله يواجه السعودية، واستطاع هذا الشعب بالاعتماد على قدرته الداخلية الحصول على قدرات دفاعية ومن ضمنها القدرات الصاروخية، وهذا الأمر الذي لم تكن تتخيله السعودية نهائيا، حيث أنه في الرياض يعني جدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المنصرم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اتهاماته للنظام الإيراني بالتورط في دعم الحوثيين في تحدي واضح لقراري الأمم المتحدة 22-16 و22-31 وبما يبين الدور التدميري الذي تلعبه إيران في اليمن من خلال تهريب الصواريخ، هذا على حسب زعم مجلس الوزراء في السعودي.
عندما تسقط الأقنعة.
عدت إليكم مجددا. الآن في هذا الفكرة أحب أن أكشف لكم عن واشنطن وهي تعترف بقتل المزيد من المدنيين في سوريا والعراق، وأقرأ هذه الفكرة لمن لا يزال يدافع عن واشنطن ولمن لا زال يجهل حقيقة الثورة الأمريكية التدميري في سوريا وفي اليمن وفي العراق. حيث أقرت واشنطن الذي تقود تحالف يزعم محاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق بسقوط مزيد من المدنيين في غاراتها العدوانية على هذين البلدين، وزعم التحالف تحالف أمريكا نفسه في سوريا في بيان نقلته فرانس بريس بأنه تأكد من سقوط 14 قتيل فقط بين المدنيين بعد أن أنهى في آخر شهر شباط الماضي دراسة 84 بلاغا بسقوط ضحايا مدنيين في غارته، زاعما بأن 78 من هذه البلاغات غير صحيحة، ما يرفع إجمالي ضحايا العدوان الذي أقر به التحالف إلى 855 قتيل فقط منذ بداية عدوانه نحو 3 سنوات في سوريا. طبعا هذا الرقم قليل جدا بالنسبة للحقائق التي كشفتها بعض المواقع. وتعمد أمريكا بين الفينة والأخرى إلى إعلان حصيلتها الخاصة بها لأنها تقلل الأعداد بشأن ضحايا جرائمها في سوريا والعراق، وتتعمد فيها إعطاء أرقام ضئيلة جدا وتدعي أنها جرت دون قصد، بينما تؤكد العديد من المنظمات الدولية وبينها مجموعة آير وورز أن عدد الضحايا أعلى بكثير ما ينشره التحالف الأمريكي. وبحسب البيان فإن البلاغات 6 التي اعتبرت صحيحة غطت غارات بين 3 من آيار والتاسع من كانون الثاني الماضيين، وقال إنه لا يزال هناك 522 بلاغ قيد الدرس، بلاغات فقط بعدد الضحايا. وتزعم واشنطن التي أسست التحالف الدولي خارج الشرعية بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سوريا، في حين تؤكد العديد من الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق اليمنيين. أمريكا هذه هي الشيطان الأكبر، هي عدوة الشعوب، هي مثيرة الحروب. وأيضا لازلت معكم في الموضوع السوري، حيث نكشف القناع أيضا عن الحكومة التركية وعن مجازرها في عفرين وعن التعاون التركي الإسرائيلي لسرقة الآثار السورية، حيث كانوا يهمون الناس ويهمونهم أن تركيا عبر مسلسلاتها وعبر أن هذا تركيا مقاومة لإسرائيل وأنها عدو لإسرائيل، وفي الحقيقة أن تركيا ما هي إلا حليف استراتيجي للكيان الصهيوني وما تقوم به في عفرين السورية وما تقوم به مساعدة الجماعات النصرة والداعشية في الحدود السورية وبذبح السوريين وبقتلهم إلا خدمة للكيان الصهيوني. حيث قال تقرير في موقع الوقت يقول عبر صحيفة جيروز أليم بوست: تعاون تركي إسرائيلي لسرقة الآثار السورية، يعني لم يكتفوا بقتل الدماء وبسفكها ولكنهم يعتدون على سوريا العروبة، سوريا الصمود، مثل ما اعتدوا على يمن الحضارة، أصل الحضارة الكونية يمن الإيمان. حيث كشفت صحيفة صحيفة جيروز ألين بوست الإسرائيلية عن تعاون وثيق بين إسرائيل وتركيا من أجل سرقة آثار وتحف يهودية من معبد يهودي في جوبر بالعاصمة السورية دمشق. وذكرت الصحيفة أن التعاون التركي الإسرائيلي في تهريب الآثار وتحف قديمة من معبد يهودي بالقرب من دمشق ما زال متواصلا خلال خروج الجماعة الإرهابية المدعومة من تركيا المسمى بين قوسين بفيلق الرحمن من الحي الدمشقي إلى مدينة إدلب. الصحف الإسرائيلية تعترف أن هناك تعاون إسرائيلي لسرقة الآثار لأنهم يغارون من آثار سوريا العروبة من الآثار الحضارة في سوريا وفي اليمن، فما يعني يسفكون الدماء ويقتلون ويدمرون البنى التحتية لأجل مصالح إسرائيلية، حتى رجب طيب أردوغان في نفسه لا يخدم سوى المصالح اليهودية. أضافت الصحيفة الإسرائيلية نفسها أنه في أيار في عام 2014 في شهر 5 يعني في مايو تم تدمير كنيس إلياهو هانا في جوبر نتيجة المعارك الشرسة بين الجيش السوري والفصائل المعارضة. حفروا القبور، اعتدوا على المقدسات، اعتدوا على الآثار، فجروا الأضرحة، نبشوا القبور، كل هذا بحجة أنهم يحاربون نظام بشار الأسد وهم في الحقيقة ما يخدمون إلا المصالح الإسرائيلية بدعم من رجب طيب أردوغان، لأن الجماعة المسلحة لا تدخل سوريا إلا عبره عبر حدود تركيا. والآن الصحف الإسرائيلية تعترف وفقا لموقع ديلي بيست الإخباري فقد تمت مداهمة الكنيسة اليهودية الغني بالتحف والآثار التاريخية الثمينة في أعقاب المعارك الدامية هناك. إلى ذلك قدم سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، واتهم السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري البلدين يعني تركيا بالتعاون مع الجماعات الإرهابية في نهب آثار ثمينة من معبد جوبر البالغ عمرها 2000 عام. وجاء في رسالة السفير السوري: تود حكومتي أن كنت تنقل معلومات استخباراتية ذات مصداقية عالية تفيد بأن الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة جوبر بالقرب من دمشق قامت بالتعاون مع الاستخبارات التركية والإسرائيلية على نهب آثار ومخطوطات من الكنيسة اليهودية القديم. وتابع السفير السوري: إن الآثار التي تم تهريبها عن طريق وسطاء محليين وأجانب إلى إسطنبول، وقام خبراء آثار في تركيا بفحصها وأكدوا أنها قديمة وثمينة للغاية، ومن ثم هربت إلى نيويورك.
عندما تسقط الأقنعة.
هناك أيضا طبعا الوقت لا يسعني لتفنيد ما حصل في الأسبوع الماضي من أحداث عظيمة، من أحداث مزلزلة، من أحداث كبيرة، من أحداث، ولكني لضيق الوقت اخترت لكم فقط رؤوس الأقلام. أيضا هناك تقرير نزل الأسبوع المنصرم ليكشف القناع الحقيقي عن الفيسبوك. من منا ينكر أن فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أصبحت تستحوذ على أغلب أوقاتنا اليومية، ومع تطور التكنولوجيا السريع أصبح بإمكان الزائر الافتراضي الولوج إلى التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة بأسرع ما يمكن، حيث يقضي هناك أوقات تفوق الأوقات التي يحتاجها من أجل قضاء حاجته اليومية. ومن المفترض أن تعمل هذه المواقع لمصلحة المستخدمين وليس ضدهم، إلا أن هذه الأيام تشهد عكس ذلك تماما، حيث أضحت المعلومات الشخصية لمستخدمي الفيسبوك مباحة للشركات الأمنية التي تشتري هذه المعلومات من البازارات الأمنية. يعني علينا أن نكون حذرين جدا سامعين الكرام، ونحن جميعا نرتد هذه وسائل التواصل، علينا أن نكون ألا نضع المعلومات الشخصية والأشياء الخاصة في عبر وسائل التواصل. ومن هذا المنطلق من منا ينكر أيضا أن فيسبوك اليوم في خدمة إسرائيل، رغم اتهام إدارة الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيسبوك بالوحش المخيف والمحطة المحرضة على العنف، إلا أنه في أواخر 2016 تحول فيسبوك إلى شريك إسرائيلي فعال في مكافحة العنف، حيث شكل منحه لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين منذ بدء الحملة الإعلامية الشرسة على شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك، الذي وصف أن يده ملطخة بالدماء حتى اتفاق طرفين الموقع وفق ما أعلنت به تل أبيب. يعني هو مجرد ذر الرماد على العيون الذي يحصل الآن عندما تتهم الشركات الإسرائيلية فيسبوك. هم في الأخير هم شيء واحد. لم تعلق أثار الاتفاق المثير للجدل بين إسرائيل وبينها إدارة فيسبوك الذي لم يفصح الطرفان عنه مضمونه إلا ما ظهر من تسريبات وتساؤلات بشأن تعاضي إدارة فيسبوك جديا مع القضايا التي تحرض على العنف وما يمكن أن يشكل ازدواجية في قراراتها. كشفت وزارة القضاء الإسرائيلية أن إدارة موقع فيسبوك استجابت عام 2017 لما يقرب من 85% من طلبات إسرائيل لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة. ولهذا نلاحظ حظر يعني كثير من الناشطين اليمنيين وغير اليمنيين والعرب وحظرهم من النشر في فيسبوك، كل شيء لحساب إسرائيل، هذا باعتراف وزارة القضاء الإسرائيلية. ومنذ يومين استجابت إدارة الفيسبوك مرة أخرى للطلبات الإسرائيلية بإغلاق الصفحة الرسمية حتى لوكالة الصحافة الفلسطينية صفاء المحسوبة على حركة حماس والتي لديها حوالي 1,300,000 متابع. طبعا وسبق وأنا غلقوا صفحة شبكة قناة المسيرة وسبق وأنا في موقعها في اليوتيوب أيضا تم إغلاق شبكة قناة المسيرة. كثير كثير من الأمور التي توضح وتكشف أن كل وسائل التواصل الاجتماعي لا تعمل إلا لخدمة هذا النظام المتصهين الإسرائيلي. ولهذا علينا أن نكون حريصين جدا. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، لكم مني أجمل وأطيب وأرقى المناءمة الملك الخاشب، في أمان الله.
عندما تسقط الأقنعة، برنامج سياسي يتناول أبرز الأخبار والأحداث بمستجداتها، تعده وتقدمه أمة الملك الخاشب، يخرجه إذاعيا حسين الطيب.